من الهدم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن في عمرة الحديبية، منعه المشركون من الدخول إلى مكة، فتحلل صلى الله عليه وسلم في الحديبية وحلق رأسه ونحر هديه ورجع إلى المدينة، لأنه تفاوض مع المشركين على أنه يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القادم. فتحلل صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ورجع إلى المدينة، فدل على أن الذي منع من الوصول إلى مكة منعا لا يتمكن معه من المضي أنه يتحلل ويفدي ولا شيء عليه. هذا هو المحصر، محصر بعدو أو محصر بمرض أو بضياع نفقة أو غير ذلك، يتحلل ولا شيء عليه، يذبح فدية، وهذا من تيسير الله جل وعلا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. نعم، هذا الحديث في إحصار النبي صلى الله عليه وسلم حين منعه المشركون وصده المشركون عن أداء العمرة في السنة السابعة من الهجرة، وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم، فصالحهم صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المصلحة، لما في ذلك من المصلحة للمسلمين. وإن كان كثير من أصحابه كرهوا هذا الصلح لأنهم ظنوا أن فيه غضاضة على المسلمين وأن فيه تسلطا للكفار، ولكن الله جعل فيه الخير وسماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا وصار مقدمة لفتح مكة المشرفة وسقوط خيبر يد المسلمين ووضع الحرب بين المسلمين والكفار وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنع أحد، ومن يريد الهجرة إلى المدينة ما يمنع أحد، هذه يعني فرصة عظيمة، الصلح لا صار خير. وإن كرهه من كرهه من الصحابة لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويتركوا العمر ويظنون أن هذا فيه تسلط للكفار، لكن الله جعل فيه الخير، الله جعل فيه الخير. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن، يعني منعه الكفار في الحديبية، والحديبية مكان يقع شمال مكة مما يلي التنعيم إلى ما يسمى ما يسمى بالشميسي، يسمى بالشميسي، على حدود الحرم من جهة جد، حدود الحرم من جهة جد، هذا هو الحديبية، ويمتد إلى التنعيم كله يسمى بالحديبية وهو خارج الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع لما أحسر، ذبح هديه، حلق رأسه أولا ثم ذبح هديه، اتصل بنسائه، دل على أنه تحلل، لأن النساء ما تحل إلا بعد التحلل من الإحرام، تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأمري عافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشتري بيت أن محلي حيث أحسنت. متفق عليه.
هذا فيه دليل على جواز الاشتراط عند الإحرام، أن يشترط أن محلي، يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني فإنني أتحلل ولا شيء علي. فإن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم أرادت الحج وهي مريضة، شاكية يعني مريضة، تخشى أنه ما تستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فدل هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن محله حيث حبس في الطريق أنه يتحلل ولا شيء عليه. لكن هل هذا عام في كل من يريد الإحرام، أو هو خاص بمن عنده عذر؟ الجمهور على أن هذا خاص بمن عنده عذر، مثل ضباعة بنت الزبير، إما لأنه مريض أو لأن الطريق فيه عدو فيه من يمنع عن الحج، فهو يتوقع الحبس، فهذا يشترط. من حالته مثل حالة ضباعة فإنه يشترط وينفعه الاشتراط. أما من لم تكن حالته مثل حالة ضباعة فلا يشترط، لأن الصحابة لم يشترطوا، أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترطوا، الرسول أحرم ولم يشترط. فدل على أن هذا رخصة لمن كان عنده عذر فقط. نعم. هذا كالحديث السابق أن من أصابه مرض، أصابته إصابة لا يستطيع مع المضي، كسل أو عرج، أصابه عرج مثل حوادث السيارات اليوم، وهو محرم أنه يتحلل من إحرامه، لأن هذا إحصار، لأن هذا إحصار، يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه إلا الفريضة. إذا كان لم يحج الفريضة فإنه لا بد أن يحج الفريضة في المستقبل. نعم. المنع ما يجوز، منع الناس من الحج لا الرجال ولا النساء، إذا توفرت لها شروط الحج من النفقة والزاد والمحرم فلا يجوز منع الناس من الحج، ولكن إنهم يقال لهم الأولى والأحسن ما دام أديتم الفريضة أنكم تأخرون الحج أو تحجون في المستقبل إذا حصل فرصة، يرشدون إلى هذا، ما في منع. طيب، أما المنع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحج، قال: تابعوا بين الحج والعمرة. وقال لما سألته عائشة رضي الله عنها: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمنع لا يجوز. وأما إرشاد الناس في أن من أدى الفريضة يفسح المجال للآخرين ولا يخاطر بنفسه ولا يضايق الناس، هذا شيء آخر. نعم. الجواز جائز هذا، حتى ولو ما وجد زحام يجوز التأخير، لأن أيام الرمي كالوقت الواحد يجوز الجواز، ولكن قولهم يوم 12 فيه زحام ولا يستمر، ما هو صحيح، الزحام في أول الوقت، لكن لو تجي بعد العصر ما وجد فيه زحام، لأن الناس راحوا وطاروا، فما في زحام بعد العصر، فلو انه جاء بعد العصر او قبيل غروب الشمس وجد المكان واسعا ولا زحام فيه، وقد جربنا هذا. نعم.
أقام الصلاة في هذه المساجد يذكر فيه القاب ودم.
نعم.
الصلاة
القاب
والصلاة في
هذه المساجد يذكر فيه القاب ودم. إيه؟
القاب
والدم. إيه نعم. هو الرسول أطلق عليه الصلاة والسلام قال صلاة هذه نكرة تعم، فريضة والنافلة وفضل الله واسع، من الذي يخصصه بالفريضة؟ نعم.
فضيلة الشيخ، هل
أدخل
صلاة في البيت الحرام
هو كذلك في باب المساجد المكة؟ نعم، مساجد مكة في المضاعفة سواء، لأن كله حرام، كل ما كان داخل الأميال فهو الحرام، ولكن إذا صلى عند الكعبة لا شك أن هذا له مزية، لأنه يرى الكعبة ويشاهد الكعبة، هذا له مزية وزيادة فضل، زيادة فضل. وإلا المضاعفة حاصلة ولله الحمد في كل مساجد مكة. نعم.
فضيلة الشيخ،
ولكن إذا صار فيه زحام شديد وفيه خطورة وفيه خلل بالعبادة ما يستطيع يصلي من الزحمة، ما يستطيع يسجد على الأرض ولا يستطيع، هذا صلاته خارج الحرم أفضل، حتى صلاته في الحل أفضل من صلاته في الحرم إذا حصل زحام شديد ما يتمكن من أداء الصلاة على وجهها المشروع. نعم.
فضيلة الشيخ، أيهما الأفضل
من أجل الارفق به، الأفضل أن يعمل الأرفق به والدين يسر ولله، فيعمل ما هو أيسر له وأسهل عليه وعلى رفقته، كلاهما جائز، الرمي بالليل وتأخير الرمي إلى آخر يوم كله جائز، كله رخص. نعم. لكن قلت لكم إن الزحمة إنما هي في أول الرمي، أما بعد العصر ما فيه زحمة أبدا، في اليوم الثاني عشر ما فيه زحمة. نعم. ولا حتى في اليوم الحادي عشر إذا جيت بعد العصر أو قبيل الغروب أو بعد الغروب ما تجد زحمة، الناس هم اللي يغيبون على أنفسهم. نعم.
فضيلة الشيخ، الخيف في كنانة ومسجد الخيف؟
لا، مسجد الخيف هذا في منى، وخيف بني كنانة هذا في الأبطر، والخيف معناه الجبل، الخيف معناه الجبل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الصلاة خلف السواري بالقربة مثل سبحان الفاتحة هذا الخاص، وكذلك في دماغ النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما الصلاة في الروضة هذا هو المستحب والفضيل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وأما تخصيص المحراب هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولا يكتفون بالزحام على المحراب بل يتمسحون به ويلحسونه، هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا خاصية للمحراب. وأما الاسطوانة المعروفة فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يستحب الصلاة عندها أيضا مثل الصلاة في الروضة. نعم. ما شاء الله، إلى من صارت المساجد اللي هي بيوت الله ما يسافر إليها، يسافر لأجل الضريح، هذا من يقول الكلام هذا إلا جاهل مركب، هذا كأنه يقول لا تعملون بالحديث ولا يهمكم هذا الحديث، هذا معنى كلام. نعم. نعم.
هل يلزم
طواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، يسمى الزيارة ويسمى الإفاضة ويسمى الصدر، أسماء لطواف الإفاضة. أما الطواف الأول هذا يسمى طواف القدوم، هنا ما يسمى طواف زيارة، يسمى طواف القدوم وهو سنة بحق القارن والمفرد. نعم. لا، الرمي في أيام التشريق بعد الزوال ولا يجوز قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويرمي ويقول خذوا عني مناسككم، ولو كان فيه رخصة رخص لهم مثل ما رخص في ترك المبيت ورخص في تأخير الرمي، ولم يرخص في الرمي قبل الزوال، دل على أنه لا يجوز. فكل الرمي أيام التشريق كله بعد الزوال، ولا يجزي إلى رمي قبل الزوال، لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت، لو صلى الظهر قبل الزوال تصح؟ كذلك الرمي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم بالزوال، فلو رميت قبل الزوال أديت العبادة قبل وقتها فلا تصح. نعم.
نعم. وخرج من ميناء وعاد إليها في الليل لأجل هذا سنه قد نسيها أو كان صاحب حافلة، فرجع بذلك الأمر في السجاد، فهل يجاوب النبي في ميناء في
الليلة؟ لا، ما دام أنه رحل وتعجل فلا مانع أنه يجي بعد الغروب ياخذ حاجته أو يمر مع ميناء ويحمل عفشه أو يحمل ركابه، ما في مانع. نعم، لأنه تعجل. نعم.
قال
إذا نذر الإنسان الصلاة أو الاعتكاف في مسجد غير ثلاثة، وكان
هذا المسجد
يحتاج
إلى الاعتكاف فيه إلى
سفر، فهل يكفي في هذا النذر وكيف يتضرر؟ لا يجوز إظهار، إذا نذر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة ما يتعين عليه، يعتكف في أي مسجد، المساجد سواء، يعتكف في أي مسجد والحمد لله، والمساجد سواء. إنما الذي تعين هو إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وإذا نذر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، وإذا نذر في المسجد النبوي يجزيه يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. المساجد الثلاثة لا بأس، أما أن ينذر اعتكافا في مسجد حتى ولو في البلد ما يحتاج سفر، ما يتعين عليه هذا المسجد. نعم.
وقيل في الشيخ
الذي
يبيت في
منى
اول الليل،
الذي
يبيت في
منى
اول الليل
متى يجوز له الصلاة عنها؟ قلنا اذا مضى معظم الليل، اذا مضى اكثر الليل جاز له القصير، فمن بقي في منى اكثر الليل من اول الليل او من اخره اجزاه عن اجزاه المبيت، حصل له المبيت. نعم.
وقيل في الشيخ هل هناك
تقابل بين
العبارتين ادخال العمره في الحج؟
اي في فرق، ادخال العمره في الحج لا يجوز، هذا ما يجوز انك تحرم بالعمره وتدخلها على الحج. المفرد اذا كان الانسان مفردا بالحج لا يجوز له ان يحرم بعمره ويدخلها على الحج يقول انا قارن، اما العكس وهو ان يحرم بالعمره ثم يدخل عليها الحج ليصير قارن هذا لا باس. نعم.
وقيل فيه ما حكم طواف الوداع في العمره؟ فقد
كثرت الاقوال فيه. سمعتم الكلام فيه وانه ما في دليل على وجوبه، اما من طاف من باب الاستحباب فلا مانع يطوف، لكن من باب الوجوب ونقول عليك دم اذا تركت نقول لا، هذا ما عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمره ولا ذكر انه كان يطوف للوداع. وايضا الاحاديث التي جاءت في طواف الوداع انما هي في الحج فقط. نعم. نعم. نعم، يشترط حلق الراس وذبح الهدي. نعم. لانه ما يتحلل الا بذلك. نعم. خلف الله عليه، خلف الله عليه يروح يتوضا ويبدا الطواف من جديد، طواف لا فسد خرب. مثل ما لو احدث في الصلاه فرضنا انه قبل يسلم انتقل الوضوء فطلت صلاته. نعم. هذا نوع من القزم، لكن إذا كان ما هو بين خفيف، ما هو بين يجي الأشياء الخفيفة ولا يتبين هو يعفى عنه. أما إذا كان شيء بين يدور الرأس والحلق دائري من هنا وهنا، هذا هو القزع المنيع. قال صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله. نعم. هذا في تشبه بالنصارى، فعل النصارى. وقد وجد الآن مع الأسف من المسلمين من يتشبه بالنصارى حتى في غير الحج، يحلق رأسه دائريا ويترك وسطه، يترك وسط الرأس. هذا فعل النصارى من قديم الزمان. نعم. فالقزع هو حلق جوانب الرأس دائريا، أو حلق وسطه ترك جوانبه، أو حلق محلات منه ترك محلات، هذا هو القزع المحرم. نعم. الفوات يقضي، الفوات يقضي، لأنه فاته بتفريط منه، تأخر، هو اللي تأخر ولا جاء عقب ما فات عرفة، فيقضي العام القادم، يؤدي عمره الآن يتحلل من إحرامه ثم يقضي من العام القادم، لأنه هو المفرط. أما المحصر فلا عليه قضاء، محصر ما عليه قضاء. نعم. لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ما ذكر أنهم كلهم جاءوا من العام القادم وأدوا عمره، دل على أنهم هم واجبون، وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية من باب المقاضاة بينه وبين المشركين. نعم. نعم، يجوز وضع البطانية أو الكمبل أو العباءة، لكن ما يدخل يديه في أكمامه، ما يدخل يديه في أكمامها، وإنما يطرحها طرحا بدون أن يدخل يديه في أكمامها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهى هذا الشرح المبارك، فأكملناه بالمادة التالية.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات، وذلك لأن المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مزاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه، فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادة، وبحاجة إلى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول: أنا متوكل على الله، أو أنا أريد التفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإنسان بحاجة، وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس. وطلب الرزق الحلال عبادة، وليس الزهد في أنك تترك الدنيا، الزهد في أنك تترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه. هذا هو الزهد، أنك تترك المحرمات وتترك أيضا ما لا حاجة لك إليه، وأما ما تحتاجه فإنك مأمور به بطلب الرزق، وهو عبادة لله عز وجل، لأنه يعين على عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس، وحذر من مسألة الناس، سؤال الناس، ووجه إلى العمل والاكتساب في أحاديث كثيرة، منها أنه وجه لأن الرجل يحتطب على ظهره ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الكسب في أنه لا تحل له الزكاة، لا تحل لذي مرة قوم يقدر على الكسب. دين الإسلام يحث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى الترفع عن السؤال، كل هذا مما جاء به الإسلام. واختلف العلماء أي أنواع الكسب أفضل، فمنهم من يرى أن التجارة، التعاطي التجارة أفضل بالبيع والشراء ونحو ذلك، ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي أفضل المكاسب. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واحترافه أفضل، فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده. على كل حال، هذه أنواع هي من أفضل، أو هي أفضل المكاسب، هي أفضل المكاسب. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل، منهم من يرى أن الزراعة أفضل، لأنها ليس فيها ظلم لأحد، وليس فيها كذب، وليس فيها، وفيها أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل. الحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة، كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب، الغنائم والتجارة وعمل الإنسان بيده والزراعة، كلها من أفضل المكاسب. فمنها من التجارة البيوع، ولذلك بدأ بها المصنف رحمه الله، بدأ بالبيوع. والبيوع جمع بيع. والبيع مصدر، فلماذا يجمع المصادر؟ لا تجمع. قالوا لا، لأن البيوع متنوعة، منها ما منها بيوع حلال وبيوع حرام، محرم منهي عنها، فهو جمعها نظرا لتنوعها من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع، وهو اليد، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، يمد باعه إلى الآخر، ومنه البيعة لولي الأمر، لأنها تكون بالمصافحة وبمد اليد للمبايع. هذا في اللغة، فالبيع في اللغة مأخوذ من الباع، وهو مد اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر. وأما في الشرع فالبيع هو مبادلة مال بمثله على وجه التمليك، مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة، قولية أو فعلية، قولية أو فعلية، هذا هو البيع في الشرع. المبادلة، المبادلة على وجه التمليك، وتكون بصيغة إما قولية بأن يقول بعتك ويقول اشتريت، وإما فعلية بأن يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام، أن تسمى المعاطاة، تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة. وليس لألفاظ البيع أو المعاطاة في البيع صيغة معينة، بل كل ما عده الناس وتعارفوا على أنه بيع وشراء فإنه يمشي، يكون صحيحا، لأن الشارع لم يحدد صيغة معينة للبيوع، وأحل البيع ولم يحدد صيغة معينة، فيرجع فيه إلى عادات الناس وأعرافهم، فما عدوه بيعا فإنه يعتبر بيعا، وما لم يعدوه بيعا فإنه لا يعتبر، فهو يرجع فيه إلى العرف. هذا هو الصحيح. نعم.
كتاب
الشروط جمع شرط، وهو عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط عند الأصوليين، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، هذا هو الشرط. والشروط في البيوع، الشروط في البيوع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن، أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة، كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على أقساط، واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العيوب، أو يشترط على العاقد نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته، أو أن يركب على دابة إلى أن يصل إلى مكان معين، يشترط البائع، يستثني أن يركب الدابة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها له، ونحو ذلك من المنافع المعلومة. يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه أو نفعا من الطرف الثاني، كأن يحمل له الحطب وأن يحمله على الدابة، أو أن يرهن، اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن، أو غير ذلك من الشروط. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع، هل تصح أو لا تصح. منهم من يرى أنه لا يصح الشرط في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فلا تصح الشروط كلها في البيع. ومنهم من يرى أنها تصح الشروط إذا كانت بين المتعاقدين أو في المعقود عليه، نفع في المعقود عليه أو نفع من العاقد للطرف الثاني، فهذا يجوز. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح. إذا شرط عليه شرطا، قال بيعك هالسيارة لكن بشرط أنك تخليني أسكن في دارك، أو أني أنتفع بكذا وكذا من أملاكك، هذا خارج عن البيع، هذا شرط خارج عن البيع، شرط في عين ثانية غير التي وقع عليها العقد، هذا لا يجوز، لأنه بمنزلة بيعتين، أو هو بيعتان في بيعة. نعم. رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه صحابيان جليلان. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال: عمل الرجل بيديه وكل بيع مضروب. عمل الرجل بأن يحترف ويأكل من حرفته، هذا أفضل المكاسب، لأنه لا يدخله الغش، ولأنه نتيجة تعب، نتيجة عرق جبين. كون الإنسان يحترف ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار، هذا هو أفضل المكاسب، لأنه من كسب يده، لا منة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولأنه أيضا نتيجة تعب وكسر وعرق جبين، فهو أفضل المكاسب. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده، مع أنه ملك عنده مملكة عظيمة وعنده أموال للدولة، لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من ثمنها. هذا دليل على أن عمل اليد هو أفضل المكاسب. هذا نوع. والنوع الثاني مما ذكر في الحديث: كل بيع مبرور. كل بيع مبرور، هذا يدل على أن البيع والتجارة أيضا من أفضل المكاسب، من أفضل المكاسب إذا خلت من الكذب والغش. فقوله المبرور اشترط في البيع أن يكون مبرورا، والمبرور هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال وليس فيه تدليس عيوب، كتمان للعيوب، هذا هو المبرور المبني على الصدق. المبرور هو المبني على الصدق، على البر وهو الصدق. وفي الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث فيه نوعان من أطيب أنواع الكسب، هما عمل الإنسان بيده وأكله من كد يده، والثاني البيع المبرور، تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعيوب، هذا هو البيع المبرور. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عامدا وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت الخمر والميتة فإنها تبلى بها السفن وتذهب بها الجنود ويستصلح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، ان الله تعالى لما حرم عليه حكمها جملوا وداروا فاكلوا جملا. متفق عليه.
عود على حديث دفاعه رضي الله عنه يقول إن مفهوم البيع المبرور، مفهوم المخالفة أن البيع غير المبرور وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعة، أنه من أخبث المكاسب، يكون من أخبث المكاسب، لأنه لا يكون من أطيب المكاسب إلا إذا كان مبرورا. فدل على أنه إذا لم يكن البيع مبرورا إنه يكون من أخبث المكاسب. كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهره، فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة وأنواع الحيل على الناس، ويعتبرون هذا من الحذق في البيع والشراء، ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعاملة أنه مغفل وأنه هكذا عرف كثير من الناس. فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاسب المحرمة الصريحة، يأكل الميسر ويأكل ويأكل، هذا أشد والعياذ بالله. نعم. هذا الحديث فيه بيان أنواع من البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، خطب صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله حرم بيع الميتة، بيع الميتة والخمر والأصنام، حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، أربعة أشياء حرم بيع الميتة، يعني منع، التحريم معناه المنع، تحريم معناه المانع، أي منع من ذلك، منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك. والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما زهقت روحه بدون زكاة شرعية، هذا هو الميتة. والميتة حرمها الله في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به، فالميتة محرمة، وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة كالوبر والصوف والظفر والأشياء التي لا تحلها الحياة، يجوز. والجلد إذا دبر، الجلد إذا دبر كما سبق، وكان مما يباح بالتذكية يجوز استعماله بعد الدبر ويقطر، ويجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فهذه الأجزاء من الميتة يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة، ولأن الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطهره دباء الميتة في طهورها، طهره الماء والقرب. وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، لأن الميتة خبيثة حرمها الله لخبثها، وما حرمه الله لا يجوز بيعه وأكل ثمنه. هذه الميتة. والخمر من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن في عمرة الحديبية، منعه المشركون من الدخول إلى مكة، فتحلل صلى الله عليه وسلم بالحديبية وحلق رأسه ونحر هديه ورجع إلى المدينة، لأنه تفاوض مع المشركين على أنه يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القادم، فتحلل صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ورجع إلى المدينة، فدل على أن الذي منع من الوصول إلى مكة منعا لا يتمكن معه من المضي أنه يتحلل ويفدي ولا شيء عليه. هذا هو المحصر، محصر بعدو أو محصر بمرض أو بضياع نفقة أو غير ذلك، يتحلل ولا شيء عليه من المحتجية. وهذا من تيسير الله جل وعلا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع لسانه ونحر هديه حتى أكثر وكان خاليا، رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث في إحصار النبي صلى الله عليه وسلم حين منعه المشركون وصده المشركون عن أداء العمرة في السنة السابعة من الهجرة، وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم، فصالحهم صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المصلحة، لما في ذلك من المصلحة للمسلمين. وإن كان كثير من أصحابه كرهوا هذا الصلح لأنهم ظنوا أن فيه غضاضة على المسلمين وأن فيه تسلطا للكفار، ولكن الله جعل فيه الخير وسماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا وصار مقدمة لفتح مكة المشرفة وسقوط خيبر يد المسلمين ووضع الحرب بين المسلمين والكفار، وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنع أحد، ومن يريد الهجرة إلى المدينة ما يمنع أحد، لها فرصة عظيمة. الصلح لا صار خير فتحاً، وإن كرهه من كرهه من الصحابة، لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويتركوا العمرة، ويظنون أن هذا فيه تسلط للكفار، لكن الله جعل فيه الخير، الله جعل فيه الخير. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن، يعني منعه الكفار في الحديبية، والحديبية مكان يقع شمال مكة مما يلي التنعيم إلى ما يسمى بالشميسي على حدود الحرم من جهة جد، هذا هو الحديبية، ويمتد إلى التنعيم كله يسمى بالحديبية وهو خارج الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع، لما أحسر ذبح هديه، حلق رأسه أولا ثم ذبح هديه، اتصل بنسائه، دل على أنه تحلل، لأن النساء ما تحل إلا بعد التحلل من الإحرام، تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحجر أمر عافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكي واشتري أن محلي حيث أحسني. متفق عليه.
هذا فيه دليل على جواز الاشتراط عند الإحرام، أن يشترط أن محلي، يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني فإنني أتحلل ولا شيء علي. فإن غباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم أرادت الحج وهي مريضة، شاكية يعني مريضة، تخشى أنه ما تستطيع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فدل هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن محله حيث حبس في الطريق أنه يتحلل ولا شيء عليه. لكن هل هذا عام في كل من يريد الإحرام، أو هو خاص بمن عنده عذر؟ الجمهور على أن هذا خاص بمن عنده عذر، مثل ضباعة بنت الزبير، إما لأنه مريض أو لأن الطريق فيه عدو، فيه من يمنع عن الحج، فهو يتوقع الحبس، فهذا يشترط. من حالته مثل حالة ضباعة فإنه يشترط وينفعه الاشتراط، أما من لم تكن حالته مثل حالة ضباعة فلا يشترط، لأن الصحابة لم يشترطوا، أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط، الرسول أحرم ولم يشترط، فدل على أن هذا رخصة لمن كان عنده عذر فقط. نعم.
وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قصر عن طريق
عرج
أو عرج فقد حل عليه حج من خالد. قال عكرمة: فسألت ابن عباس ولا خير عن ذلك، فقال: صدق، رواه خمسة وأحسن الترمذي.
هذا كالحديث السابق، أن من أصابه مرض، أصابته إصابة لا يستطيع مع المضي، كسل أو عرج، أصابه عرج مثل حوادث السيارات اليوم، وهو محرم أنه يتحلل من إحرامه، لأن هذا إحصار فيتحلل من إحرامه ولا شيء عليه إلا الفريضة. إذا كان لم يحج الفريضة فإنه لا بد أن يحج الفريضة في المستقبل. نعم. ما هو صحيح المنع، ما يجوز منع الناس من الحج لا الرجال ولا النساء إذا توفرت لها شروط الحج من النفقة والزاد والمحرم، فلا يجوز منع الناس من الحج، ولكن إنهم يقال لهم الأولى والأحسن ما دام أديتم الفريضة أنكم تأخرون الحج أو تحجون في المستقبل إذا حصل فرصة يرشدون إلى هذا، لا في منع. طيب أما المنع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحج، قال تابعوا بين الحج والعمرة، وقال لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة، فالمنع لا يجوز. وأما إرشاد الناس لأن من أدى الفريضة يفسح المجال للآخرين ولا يخاطر بنفسه ولا يضايق الناس، هذا شيء آخر. نعم. قضية الشيخ
وقضية
الجهاد يوم الثالث عشر، هل يجوز له التأخير والرمي يعني يومين في يوم الثالث عشر؟ الجواز جائز، هذا حتى ولو ما وجد زحام يجوز له التأخير، لأن أيام الرمي كالوقت الواحد يجوز الجواز، ولكن قولهم يوم الثاني عشر فيه زحام ولا يصح، ما هو صحيح، الزحام في أول الوقت، لكن لو تجي بعد العصر ما وجد فيه زحام لأن الناس راحوا طاروا، فما في زحام بعد العصر، فلو أنه جاء بعد العصر أو قبيل غروب الشمس وجد المكان واسعا ولا زحام فيه، وقد جربنا هذا. نعم.
قضية الشيخ أقام صلاة في هذه المساجد يدخل به الفرض ولا
نعم.
أي صلاة أقام صلاة في هذه المساجد يدخل به الفرض ولا
فيه؟
الفرض
ولا أي نعم، هو الرسول أطلق عليه الصلاة والسلام، قال صلاة صلاة، هذه نكرة تعم، فريضة والنافلة وفضل الله واسع، من الذي يخصصه بالفريضة؟ نعم.
قضية الشيخ أدى صلاة في البيت الحرام وكذلك في بعض مساجد مكة.
نعم، مساجد مكة في المضاعفة سواء، لأن كله حرام، كل ما كان داخل الأميال فهو الحرام، ولكن إذا صلى عند الكعبة لا شك أن هذا له مزية، لأنه يرى الكعبة ويشاهد الكعبة، هذا له مزية وزيادة فضل، زيادة فضل، وإلا المضاعفة حاصلة ولله الحمد في كل مساجد مكة. نعم.
قضية الشيخ
ولكن إذا صار فيه زحام شديد وفيه خطورة وفيه خلل في العبادة ما يستطيع يصلي من الزحمة، ما يستطيع يسجد على الأرض ولا يستطيع، هذا صلاته خارج الحرم أفضل، حتى صلاته في الحل أفضل من صلاته في الحرم إذا حصل زحام شديد ما يتمكن من أداء الصلاة على وجهها المشروع. نعم.
قضية الشيخ أيهما أفضل من الذي
الأفضل الأرفق به، الأفضل أن يعمل الأرفق به، والدين يسر ولله، فيعمل ما هو أيسر له وأسهل عليه وعلى رفقته، كلاهما جائز، الرمي بالليل وتأخير الرمي إلى آخر يوم كله جائز، كله رخص. نعم. لكن قلت لكم إن الزحمة إنما هي في أول الرمي، أما بعد العصر ما في زحمة أبدا، في اليوم الثاني عشر ما في زحمة. نعم.
قضية الشيخ
ولا حتى في اليوم الحادي عشر، إذا جيت بعد العصر أو قبيل الغروب أو بعد الغروب ما تجد زحمة، الناس هم اللي يغيبون على أنفسهم. نعم.
فضيلة الشيخ، الخيف في
كنانة ومسجد الخيف؟ لا، مسجد الخيف هذا في منى، وخيف بني كنانة هذا في الأرض، والخيف معناه الجبل، الخيف معناه الجبل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الصلاة على السواري والروضة مثل الصلاة الثالثة أجر خاص، وكذلك في حمار النبي صلى الله عليه وسلم والروضة في نصفها؟
أما الصلاة في الروضة هذا هو المستحب والفضيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأما تخصيص المحراب هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولا يكتفون بالازدحام على المحراب بل يتمسحون به ويلحسونه، هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا خاصية للمحراب. وأما الاسطوانة المعروفة فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يستحب الصلاة عندها أيضا مثل الصلاة في الروضة. نعم. ما شاء الله، إلى من صارت المساجد اللي هي بيوت الله ما يسافر إليها، يسافر لأجل الضريح؟ هذا من يقول الكلام هذا إلا جاهل مركب؟ هذا كأنه يقول: لا تعملون بالحديث ولا يهمكم هذا الحديث، هذا معنى كلام. نعم. نعم. هل يلزم طواف الزيارة هو طواف الإفاضة؟ طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، يسمى الزيارة ويسمى الإفاضة ويسمى الصدر، أسمى لطواف الإفاضة. أما الطواف الأول هذا يسمى طواف القدوم، هنا ما يسمى طواف زيارة، يسمى طواف القدوم، وهو سنة في حق القارئ والمفرد. نعم. لا، الرمي في أيام التشريق بعد الزوال ولا يجوز قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويرمي ويقول: خذوا عني مناسككم. ولو كان فيه رخصة رخص لهم، مثل ما رخص في ترك المبيت ورخص في تأخير الرمي، ولم يرخص في الرمي قبل الزوال، دل على أنه لا يجوز. فكل الرمي أيام التشريق كله بعد الزوال، ولا يجزي إلى رمي قبل الزوال، لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت، لو صلى الظهر قبل الزوال تصح؟ كذلك الرمي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم بالزوال، فلو رميت قبل الزوال أديت العبادة قبل وقتها فلا تصح. نعم. لا، ما دام انه رحل وتعجل فلا مانع انه يجي بعد الغروب ياخذ حاجته او يمر مع منى ويحمل عفشه او يحمل ركابه، ما في مانع. نعم، لانه تعجل. نعم.
وإذا نذر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة
ما يتعين عليه يعتكف في أي مسجد، المساجد سواء، يعتكف في أي مسجد والحمد لله، والمساجد سواء، إنما الذي تعين هو إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاث، وإذا نذر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، وإذا نذر في المسجد النبوي يجزيه يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. المساجد الثلاثة لا بأس، أما أن ينذر اعتكافا في مسجد حتى ولو في البلد ما يحتاج سبب، ما يتعين عليه هذا المسجد. نعم.
قضية الشيخ الذي
يجب
في ميناء أول الليل،
الذي
الذي
يجب
في ميناء
أول
الليل
متى يجب له الانصراف عنها؟ قلنا إذا مضى معظم الليل، إذا مضى أكثر الليل جاز له الانصراف. فمن بقي في منى أكثر الليل من أول الليل أو من آخره أجزأه عن أجزأه المبيت، حصل له المبيت. نعم.
قضية الشيخ، هل هناك
تفاوت
بين
إدخال العمرة
أو إدخال العمرة في الحج؟
إيه فرق، إدخال العمرة في الحج لا يجوز، ما يجوز أنك تحرم بعمرة وتدخلها على الحج. المفرد إذا كان الإنسان مفردا بالحج لا يجوز له أن يحرم بعمرة ويدخلها على الحج يقول أنا قارن، أما العكس وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج يصير قارن هذا لا بأس. نعم. سمعتم الكلام فيه وأنه ما في دليل على وجوبه، أما من طاف من باب الاستحباب فلا معنى يطوف، لكن من باب الوجوب ونقول عليك دم إذا تركته نقول لا، هذا ما عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمره ولا ذكر انه كان يطوف للوداع، وايضا الاحاديث التي جاءت في طواف الوداع انما هي في الحج فقط. نعم. قضيه
الشيخ، هل يشترط حلق الراس عند الاشتراك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم نعم، يشترط حلق الراس وذبح الهدي. نعم.
قضية الشيخ،
لأنه ما يتحلل إلا بذلك. نعم.
قضية الشيخ، إذا كان هناك زحام شديد في الطواف فأحسن الإنسان في الشوط الخامس مثلا أنه يكثر الطواف وهو مسلم
خلف الله عليه، خلف الله عليه يروح يتوضأ ويبدأ الطواف من جديد، طواف هذا فسد خرب. نعم. مثل ما لو أحدث في الصلاة، فرضنا أنه قبل يسلم انتقل وضوءه فطلت صلاة. نعم.
قضية الشيخ، إذا أراد كاف أن يقصف مقصرا
شعر رأسه من الأسفار فإذا كان من هذا الشعر مثلا وكثر من الليل كان من الجميل، فهل هذا جائز أم هو لو من القدر؟ هذا نوع من القذف، لكن إذا كان ما هو بين خفيف، ما هو بين يجي أشياء خفيفة ولا يتبين هو يعفى عنه، أما إذا كان شيء بين يدور الرأس وحلقه دائري من هنا وهنا هذا هو القزع المنيع. قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله. نعم. هذا في تشبه بالنصارى، فعل النصارى، وقد وجد الآن مع الأسف من المسلمين من يتشبه بالنصارى حتى في غير الحج، يحلق رأسه دائريا ويترك وسطه، يترك وسط الرأس، هذا فعل النصارى من قديم الزمان. نعم.
قضية الشيخ، من
فاته الحج فالقزع هو حلق جوانب الرأس دائريا أو حلق وسطه ترك جوانبه أو حلق محلات منه ترك محلات، هذا هو القزع المحرم. نعم.
قضية الشيخ، من فاته الحج
الفوات يقضي، الفوات يقضي لأنه فاته بتفريط منه، تأخر هو اللي تأخر ولا جاء لعب ما فات عرفة، فيقضي العام القادم، يؤدي عمره الآن يتحلل من إحرامه ثم يقضي من العام القادم لأنه هو المفرط. أما المحصر فلا عليه قضاء، محصر ما عليه قضاء. نعم. لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما ذكر انهم كلهم جاءوا من العام القادم وادوا عمره، فدل على انه ما هو واجب، وانما سميت عمره القضاء او القضيه من باب المقاضاه بينه وبين المشركين. نعم. نعم يجوز وضع البطانية أو الكمبل أو العباءة، لكن ما يدخل يديه في أكمامها، ما يدخل يديه في أكمامها، وإنما يطرحها طرحا بدون أن يدخل يديه في أكمامها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهى هذا الشرف المبارك فأكملناه بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات، وذلك لأن المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مزاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه، فهو بحاجة إلى طلب الرزق، إلى جانب العبادة وبحاجة إلى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول: أنا متوكل على الله، أو أنا أريد التفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإنسان بحاجة، وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس. وطلب الرزق الحلال عبادة، وليس الزهد في أنك تترك الدنيا، الزهد في أنك تترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه. هذا هو الزهد، أنك تترك المحرمات وتترك أيضا ما لا حاجة لك إليه، وأما ما تحتاجه فإنك مأمور بطلب الرزق، وهو عبادة لله عز وجل، لأنه يعين على عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس، وحذر من مسألة الناس، سؤال الناس، ووجه إلى العمل والاكتساب في أحاديث كثيرة، منها أنه وجه لأن الرجل يحتطب على ظهره ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الكسب في أنه لا تحل له الزكاة، لا تحل لذي مرة قوي يقدر على الكسب. فدين الإسلام يحث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى الترفع عن السؤال، كل هذا مما جاء به الإسلام. واختلف العلماء أي أنواع الكسب أفضل، فمنهم من يرى أن الاتجار التعاطي التجارة أفضل للبيع والشراء ونحو ذلك، ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي أفضل المكاسب. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا، فكلوا مما غنمتم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واحترافه أفضل، فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده. على كل حال، هذه أنواع هي من أفضل، أو هي أفضل المكاسب، هي أفضل المكاسب. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل، منهم من يرى أن الزراعة أفضل لأنها ليس فيها ظلم لأحد، وليس فيها كذب، وليس فيها، وفيها أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل. الحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة، كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب، الغنائم والتجارة وعمل الإنسان بيده والزراعة، كلها من أفضل المكاسب. فمنها من التجارة البيوع، ولذلك بدأ بها المصنف رحمه الله، بدأ بالبيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع مصدر، فلماذا يجمع المصادر؟ لا تجمع. قالوا: لا، لأن البيوع متنوعة، منها بيوع حلال وبيوع حرام محرم منهي عنها، فهو جمعها نظرا لتنوعها من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع، وهو اليد، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، يمد باعه إلى الآخر، ومنه البيعة لولي الأمر، لأنها تكون بالمصافحة وبمد اليد للمبايع. هذا في اللغة. فالبيع في اللغة مأخوذ من الباع، وهو مد اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر. وأما في الشرع فالبيع هو مبادلة مال بمثله على وجه التمليك، مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة، قولية أو فعلية، قولية أو فعلية. هذا هو البيع بالشرع، المبادلة، المبادلة على وجه التمليك، وتكون بصيغة إما قولية بأن يقول بعتك ويقول اشتريت، وإما فعلية بأن يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام. هذه تسمى المعاطاة، تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة. وليس لألفاظ البيع أو المعاطاة في البيع صيغة معينة، بل كل ما عده الناس وتعارفوا على أنه بيع وشراء فإنه يمشي، يكون صحيحا، لأن الشارع لم يحدد صيغة معينة للبيوع وأحل البيع، ولم يحدد صيغة معينة، فيرجع فيه إلى عادات الناس وأعرافهم، فما عدوه بيعا فإنه يعتبر بيعا، وما لم يعدوه بيعا فإنه لا يعتبر، فهو يرجع فيه إلى العرف. هذا هو الصحيح. نعم.
كتاب الزيور،
الشروط جمع شرط، وهو عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو الشرط عند الأصوليين، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. هذا هو الشرط. والشروط في البيوع، الشروط في البيوع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن، أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة، كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على أقساط، واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العيوب، أو يشترط على العاقد نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته، أو أن يركب على دابة إلى أن يصل إلى مكان معين. يشترط البائع، يستثني أن يركب الدابة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها له، ونحو ذلك من المنافع المعلومة. يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه أو نفعا من الطرف الثاني، كأن يحمل له الحطب وأن يحمله على الدابة، أو أن يرهن، اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن، أو غير ذلك من الشروط. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع، هل تصح أو لا تصح. منهم من يرى أنه لا يصح الشرط في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فلا تصح الشروط كلها في البيع. ومنهم من يرى أنها تصح الشروط إذا كانت بين المتعاقدين أو في المعقود عليه، نفع في المعقود عليه أو نفع من العاقد للطرف الثاني، فهذا يجوز. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح. إذا شرط عليه شرطا، قال بيعك هذه السيارة لكن بشرط أنك تخليني أسكن بدارك، أو أني أنتفع بكذا وكذا من أملاكك، هذا خارج عن البيع، هذا شرط خارج عن البيع، شرط في عين ثانية غير التي وقع عليها العقد، هذا لا يجوز، لأنه بمنزلة بيعتين، أو هو بيعتان في بيعة. نعم. رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه صحابيان جليلان. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال: عمل الرجل بيديه وكل بيع مضروب. عمل الرجل بأن يحترف ويأكل من حرفته، هذا أفضل المكاسب، لأنه لا يدخله الغش، ولأنه نتيجة تعب، نتيجة عرق، جبين، كون الإنسان يحترف ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار، هذا هو أفضل المكاسب، لأنه من كسب يده لا منة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولأنه أيضا نتيجة تعب وكسر وعرق جبين، فهو أفضل المكاسب. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده مع أنه ملك عنده مملكة عظيمة وعنده أموال للدولة، لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من ثمنها. هذا دليل على أن عمل اليد هو أفضل المكاسب. هذا نوع. والنوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مبرور، كل بيع مبرور، هذا يدل على أن البيع والتجارة أيضا من أفضل المكاسب، من أفضل المكاسب إذا خلت من الكذب والغش. فقوله المبرور اشترط في البيع أن يكون مبرورا، والمبرور هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال وليس فيه تدليس عيوب كتمان للعيوب، هذا هو المبرور المبني على الصدق. المبرور هو المبني على الصدق، على البر وهو الصدق. وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث فيه نوعان من أطيب أنواع الكسب، هما عمل الإنسان بيده وأكله من كد يده، والثاني البيع المبرور، تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعيوب، هذا هو البيع المبرور. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عامة وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت الخمر والميتة فإنها كلها هي السفن وتذهب بها البيوت ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيان قال الله له ان الله تعالى لما حرم عليه كتبها جملوا ثم قالوا فاكلوا منها. متفق عليه.
عود على حديث دفاعه رضي الله عنه يقول إن مفهوم البيع المبرور، مفهوم المخالفة أن البيع غير المبرور وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعة أنه من أخبث المكاسب، تكون من أخبث المكاسب، لأنه لا يكون من أطيب المكاسب إلا إذا كان مبرورا. فدل على أنه إذا لم يكن البيع مبروراً إنه يكون من أخبث المكاسب. كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهره، فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة وأنواع الحيل على الناس، ويعتبرون هذا من الحذق في البيع والشراء، ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعاملة أنه مغفل، وأنه هكذا عرف كثير من الناس. فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاسب المحرمة الصريحة، يأكل الميسر ويأكل ويأكل، هذا أشد والعياذ بالله. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي وهو بمكة: إن الله حرم بين الخمر والبيت والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت الحكم والبيت فإنها لا يسكتون وتذهب بها البيوت ويستقبل بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: آثر الله من يقول: إن الله تعالى مما حرم عليه حكمها لمنوكم ولا ينفع في الزمن. متفق عليه.
إن الله
لما حرم عليه
حكمها كذا عندهم أو شحوم الميت. ها؟ نعم، يعني الميت.
نعم.
نعم، هذا الحديث فيه بيان أنواع من البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة، وذلك في السنة 8 من الهجرة، خطب صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله حرم بيع الميتة، بيع الميتة والخمر والأصنام، حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، أربعة أشياء حرم بيع الميتة، يعني منع. التحريم معناه المنع، تحريم معناه المنع، أي منع من ذلك، منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك. والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما زهقت روحه بدون زكاة شرعية، هذا هو الميتة. والميتة حرمها الله في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. فالميتة محرمة، وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة، كالوبر والصوف والظهر والأشياء التي لا تحلها الحياة يجوز، والجلد إذا دبر، الجلد إذا دبر كما سبق، وكان مما يباح بالتذكية يجوز استعماله بعد الدبر ويقفر، ويجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه الزكاة، كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فهذه الأجزاء من الميتة يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة، ولأن الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطهره دباء الميتة طهورها، طهره الماء والقرى. وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، لأن الميتة خبيثة حرمها الله لخبثها، وما حرمه الله لا يجوز بيعه وأكل ثمنه. هذه الميتة. والخمر